بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا نصيحة عبد الله بن سنان وإن كانت تامة سندا إلا أنها ضعيفة دلالة لاختصاصها بالشبهة الموضوعية ولا تشمل الشبهات الحكمية بقرينة التقسيم الموجود فيه. كل شيء لك حلال، كل شيء فيه حلال وحرام، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. وهذا التقسيم قرينة على اختصاص هذه الرواية بالشبهات الموضوعية، فإن هذا التقسيم لما يعقل بالشبهات الموضوعية، فإن بالشبهات الموضوعية المشكوك فيه حلال وحرام، كاللحم فيه حلال وهو لحم المزكى، وحرام وهو لحم الميتة. ولا ندري أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا نصيحة عبد الله بن سنان وإن كانت تامة سندا إلا أنها ضعيفة دلالة لاختصاصها بالشبهة الموضوعية ولا تشمل الشبهات الحكمية بقرينة التقسيم الموجود فيه. كل شيء لك حلال، كل شيء فيه حلال وحرام، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. وهذا التقسيم قرينة على اختصاص هذه الرواية بالشبهات الموضوعية، فإن هذا التقسيم لما يعقل بالشبهات الموضوعية، فإن بالشبهات الموضوعية المشكوك فيه حلال وحرام، كاللحم فيه حلال وهو لحم المزكى، وحرام وهو لحم الميتة. ولا ندري أن هذا اللحم من المزكى أو من الميتة. وأما قوله عليه السلام كل شيء لك حلال فيه حلال وحرام حتى تعرف الحرام منه بعينه، وكلمة بعينه تأكيد ليس قيدا احترازيا، لأن معرفة أنه حرام معرفة تفصيلية. فإذا كان المراد من المعرفة التفصيلية، فبطبيعة الحال يكون المراد من كلمة بعينه التأكيد، ولا يدل ولا تدل على شيء زائد على المعرفة التفصيلية. مثل قولنا رأيت زيدا بعينه، فإن كلمة بعينه تأكيد لا قيد احترازي. وأما رواية مسعدة بن صدقة فقد جاء في هذه الرواية كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، وذلك مثل الثوب عليك فقد اشتريته ولعله سرقة، والعبد عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع، والامرأة تحتك ولعلها أختك أو رزيهتك، والأشياء كلها على ذلك حتى تستبين لك أو تقوم به البينة. فإن هذه الروايات تعم الشبهات الحكمية والموضوعية، فإن صدر هذه الروايات مطلق، كل شيء لك حلال، وهو يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية، يشمل الشك في حرمة شرب التوتون، ويشمل الشك في حرمة أهل حرمة أكل لحم الأرنبي أو ما شابه ذلك، كل شيء فهو لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه. فكلمة بعينه للتأكيد على الاحتراز. وأما الأمثلة المذكورة في هذه الروايات فهي مختصة بالشبهات الموضوعية، وهي لا تصلح أن تكون قرينة على أن المراد من صدر هذه الروايات أيضا الاختصاص بالشبهات الموضوعية. فهذه الأمثلة لا تصلح أن تكون قرينة على ذلك على تفصيل ذكرناه ليستحل بحث البراءة. ما ذكرنا تفسير ذلك هناك. فإذن هذه الرواية تامة من ناحية الدلالة وتعم الشبهات الحكمية والموضوعية معا، ولكنها ضعيفة من ناحية السند، فمن أجل ذلك لا يمكن الاستدلال بها على إصالة البراءة. وأما روايات الاستصحاب كقوله عليه السلام لا تنقذ اليقين بالشك، أو ليس ينبغي لك أن تنقذ اليقين بالشك ولكن تنقذه بيقين آخر، فهل هذه الروايات أي روايات الاستصحاب تشمل أطراف العلم الإجمالي أو لا تشمل أطراف العلم الإجمالي؟ ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أن هذه الروايات لا تشمل أطراف العلم الإجمالي، لا من جهة لزوم محظور المخالفة القطعية العملية، بل من جهة لزوم المناقضة بين صدر هذه الروايات وزيلها. فإن مقتضى إطلاق صدرها لا تنقض اليقين بالشك، مقتضى إطلاق صدر لا محل لا تنقض اليقين بالشك في جميع أطراف العلم الإجمالي. فإذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين أو أكثر، وفرزنا أن كلا الإناءين مسبوق بالطهارة، فعندئذ لا مانع من جريان الاستصحاب، يعني موضوع الاستصحاب متحقق، يقين بطهارة الإناء هذا الإناء الغربي مثلا والشك في نجاسته، وكذلك الحال بالنسبة إلى الإناء الشرقي، فإنه يقين بطهارته والشك إنه هو في نجاسته بالملاقات أو غير ذلك. فعندئذ هذا الاستصحاب في نفسه جار من جهة تحقق موضوعه، ولكنه جريان هذا الاستصحاب مناقض لذيل هذه الروايات، فإن الوارد في ذيل هذه الروايات ولكن تنقذه بلفظ آخر. ومقتضى إطلاق صدرها أنه لا يجوز النقص في جميع أطراف العلم الإجمالي. ومقتضى إطلاق الذيل فإن المراد من اليقين أعم من اليقين التفصيلي واليقين الإجمالي، ولكن تنقذه بيقين آخر. والمفروض أن اليقين الإجمالي موجود في موارد العلم الإجمالي، فالمكلف مأمور بنقد اليقين بهذا اليقين اليقين الإجمالي. فإذا النقيض الموجبة الكلية صالبة جزئية، فإن هذه الروايات بصدرها تدل على الموجبة الكلية على الموجب على صالبة الكلية، أي عدم جواز نقص اليقين بالشك في جميع أطرافه بنحو صالبة الكلية. وأما في ذيلها تدل على الناقص بنحو الموجبة الجزئية، أي في بعض أطراف العلم الإجمالي. ومن الواضح أن نقيض صالبة الكلية موجبة الجزئية. فمن أجل ذلك ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أن روايات الاستصحاب لا تشمل أطراف العلم الإجمالي، ولكن ذلك من الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه غريب. أولا أن روايات الاستصحاب على طائفتين، الطائفة منها مطلقة وليست مزيلة بهذا الذيل وتدل على عدم جواز نقص اليقين بالشك. ليس ينبغي لك أن تنقذ اليقين بالشك أو لا تنقذ اليقين بالشك بدون أن يكون مزيلا بهذا الزيد، وهو قوله له ولكن تنقذه بيقين آخر ليس مزيلا بهذا الزيد. الطائفة الثانية مزيلة بهذا الزيد، لا تنقذ اليقين بالشك ولكن تنقذه بيقين آخر. وبما أن الحكم انحلالي فلا معنى لتقييد إطلاق الطائفة الأولى بالطائفة الثانية، فإذا يبقى إطلاق الطائفة الأولى بحاله بدون أي تقييد، فإذا نتمسك بالطائفة الأولى ومقتضى الطائفة الأولى جريان الاستصحاب في جميع أطراف العلم الإجمالي بدون أي محذور في البين. فرزنا أن الطائفة الثانية لم تكن موجودة، فلا مانع من التمسك بإطلاق الطائفة الأولى ومقتضى إطلاقها جواز التمسك بالاستصحاب في جميع أطراف العلم الإجمالي فإذا لا مانع من التمسك بإطلاق الطائفة الأولى لإثبات ذلك، ومع الإغماض عن ذلك و تسلیم ان روایات الاستصحاب جمیعا مزینت به هاز الزیل و پر از نازالک او ان طایفت الاول لا اطلاق لها و ازا پر از نازالک إلا أن العلم الإجمالي لا يصلح أن يكون ناقضا للعلم التفصيلي فإن العلم بالطهارة الإناء الشرقي مثلا علم تفصيلي والناقض لهذا العلم هو العلم المتعلق بنفس هذا الإناء ولكن بنجاسته فإذا تعلق اليقين بنجاسة هذا الإناء فهو ناقض لليقين الأول فاليقين الناقض لا بد أن يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين الأول حتى يكون ناقضا وأما اليقين الإجمالي لم يتعلق بالفرد إنما تعلق بالجامع لم يتعلق بعين ما تعلق به اليقين الأول فاليقين الأول تعلق بطهارة الإناء الشرقي وبطهارة الإناء الغربي بحده الفردي والعلم الإجمالي واليقين الإجمالي تعلق بالجامع فكيف يكون ناقصا لليقين التفسير فإن متعلق أحدهما غير متعلق الآخر فلا يعقل أن يكون ناقصا فمن أجل ذلك هذا الصدور مثل هذا الكلام مستغرب من الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه فكيف يعقل يكون اليقين الإجمالي ناقضا لليقين التفصيلي فالنتيجة أن ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من لزوم المناقضة بين إطلاق صدر روايات الاستصحاب وبين إطلاق زيلها لا يرجع إلى معنى صحيح ولا يمكن المساعدة عليه ثم إنه لا شبهة في أن خطاب لا تنقض اليقين بالشك ليس خطابا مغلويا فإنه لا يعقل أن يكون مغلويا بين نقض اليقين بالشك أمر قهري لا يعقل أن يكون صادرا من المولى بأمر مولوي فإنه خارج عن اختيار المكلف فالمكلف غير قادر فإن نقض اليقين بالشك أمر قهري فلا يعقل اجتماعهما في شيء واحد فإذا جاء الشك فلا محل يرتفع اليقينه فلا يعقل بقاء اليقين مع الشك فالارتفاع قهري فإذا لا محال يكون هذا الخطاب إرشادي إرشاد إلى العمل بالحالة السابقة في ظرف الشك أن على المكلف أن يعمل بالحالة السابقة في ظرف الشك لا في ظرف اليقين إذ لا يقين في البين اليقين قد ارتفع فإذا خطاب لا تنقذ خطاب إرشادي إرشاد إلى العمل بالحالة السابقة في ظرف الشك في ظرف الشك فلا بد ان يعمل على راتبه. هذا هو الختام لا معنى ختام لا تنقص ولا فرق بين ان يكون المستصحب حكما تكليفيا او حكما وزعيا او حكما شرعيا او موضوعا لحكم شرعي. فإذا كان حكما شرعيا فلا فرق بين أن يكون حكما إلزاميا أو حكما ترخيصيا. فالمكلف مأمور بالعمل بالحالة السابقة في ظرف الشك وعدم العلم بالواقع. فعدم العلم بالواقع هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن روايات الاستصحاب لا تشمل أطراف العلم الإجمالي لا من جهة ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، بل من جهة أخرى وهي أن مناسبة الحكم والموضوع الارتكاز يقتضي اختصاص روايات الاستصحاب بالشبهات البدوية. فإن اهتمام الشارع بالحفاظ على الأحكام الواقعية الواصلة إلى المكلف المنجزة الواصلة إلى المكلف والمنجزة اهتمام الشارع بالحفاظ عليها بما لها من الملاكات والمبادئ قرينة لبية على عدم شمول روايات الاستصحاب لأطراف العلم الإجمالي. فإن المراد من وصول الأحكام الإلزامية عدم الفرق بين الوصول التفصيلي والوصول الإجمالي. فإذا وصل حكم إلزامي إلى المكلف سواء كان تفصيليا أم كان إجماليا فلا محل يكون اهتمام المولى بالحفاظ عليه بما له من الملاك والمبادئ قرينة على اختصاص روايات الاستصحاب روايات الاستصحاب بالشبهات البدوية وعدم شمولها للشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. إذ لم يوجد في مورد من الموارد أن الشارع أذن ورخص في مخالفة الحكم الواصل إلى المكلف سواء كان وصوله بالعلم الوجداني أم كان وصوله بالعلم التعبدي. نعم رخص المكلف في مخالفة الأحكام التكليفية الواقعية بما لها من المبادئ والملاكات في الشبهات البدوية. فإن الشارع بدلي أن يجب أن يأمر بالاحتياط فيها في الشبهات البدوية رخص المكلف في تركها. وقد يكون هذا الترخيص مخالفا للواجب مستلزم لترك الواجب، وقد يكون هذا الترخيص مستلزما لإلقاء النفس في التهلكة أي لإلقاء النفس في الحرام أو في ترك الواجب. وللشارع أن يأمر بالاحتياط فيها، ولكن بدل ذلك رخص المكلف لأجل مصلحة عامة وهي المصلحة التسهيلية رخص المكلف في الشبهات البدوية مع أنها الترخيص قد يؤدي إلى ترك الواجب وقد يؤدي إلى فعل الحرام. بقي هنا شيء نتكلم.